الإنسان يحب المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني بين شيء واقع، إن هذا المال حاضرة حلوة، شيء أخضر تحب النفوس تشوف، وحلو حلو المذاق وجيد المنظر وحسن المنظر. لكن متى يكون لك هذا المال نعمة صاحب؟ متى؟ إذا أعطيت منه المسكين واليتيم وابن السبيل. إذن علينا أيها الإخوة أن نكثر من الصدقات، ولا تحقرن من المعروف شيئا. بعض الناس يحتقر أن يعطي درهما، ربع درهم، نصف درهم، قل أنا أعطي ربع درهم، نعم أحسن من لا شيء. هذه عائشة دخلت عليها امرأة فقيرة ومعها بنتان، فلم تجد ما تعطيها إلا ثلاث تمرات، تمرتين للبنتين وتمرة للفقيرة، فأكلت البنتان التمرتين، ثم أخذت الأم لشفقتها فشقت التمرة نصفين وأعطت نصفها لإحداهما والنصف الآخر لإحداهما. تمرة، فلا تحقرن من المعروف شيئا يا أخي، تصدق، وخاصة لما تقبض الراتب، لما تقبض الراتب تصدق ولو بربع دينار، ربع درهم، نصف درهم، خمس دراهم، تصدق. عود نفسك، ستتعود، إذا تعودت على ربع درهم الله تعالى يجعل في قلبك الغنى والسهولة. طيب، هنا كذلك ننبه على آخر نقطة في هذا الموضوع ونتوقف، ثم إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في الحج. لا يقوم بجمع الزكاة أهل العلم الذين يهتمون بنشر العلم وتعليم الناس. ما يعني من المؤسف أننا نرى بعض الطوائف، ونسأل الله أن يحفظ أهل الحق من ذلك، أن أهل العلم بعض أهل العلم الذين يقومون بالتدريس للناس وتعليمهم والخطابة عليهم، يوم يجي زكاة الفطر يطوف مع الفقراء والمساكين ويمشي هات الزكاة، خطأ، ما ينبغي يا جماعة. وخاصة أوصي طلاب العلم، لا تدخلوا أنفسكم في هذا الأمر لثلاثة أسباب. السبب الأول الانشغال، تنشغل عن طلب العلم لأنه فيها قوائم، فلان عنده فلان ما عنده، لا، أنت من أهل العلم أو مشغول بطلب العلم، اترك غيرك ممن هو ثقة ووجهه أنت فقط، توجيه. أما تروح تجيب الفلوس وكذا وتدخل عن الأغنياء، ما ينبغي هذا أيها الإخوة. إنما على الأسف رأينا ناسا أذلوا العلم، إذا شافوا واحد ملتحي جاي قال جاءوا المطاوع يأخذوا الفلوس، أعوذ بالله، تذل نفسك. إذن هذا انشغال. ثانيا فيه تهمة، تتهم، تكون ما يعني تأخذ الأموال والزكوات، وهذا بعد مدة يرونك بدأت حالك تتغير، شافوا ما شاء الله اشتريت سيارة جديدة وغيرت فرش البيت، الزكاة وإيش ويأخذها الجيب، فما ينبغي أيها الإخوة. بعدين تجي تأتي إلى الدرس، قال رسول الله قال كذا وهذا حالك، طوع، كلم نفسك أول شيء، واضح أيها الإخوة، ما ينبغي هذا. ثالثا فيه إذلال للعلم، فيه إذلال. ينبغي عليك يا طالب العلم، يا من رزقك الله بالعلم، ألا تذل نفسك، فاستغن عن أهل الدنيا بعلمك كما استغنى أهل الدنيا بدنياهم عن علمك، واضح أيها الإخوة، ما ينبغي هذا. وإن مع الأسف رأينا ناسا شوهوا صورة الإسلام بهذا الأمر، فنربأ بإخواننا من أهل الحق أن يكونوا أمثال هؤلاء، فعلينا أيها الإخوة أن نبتعد عن هذا الأمر. وأهل العلم يوجهون ولا يدخلون أنفسهم في هذا الأمر حتى لا ينشغلوا عن طلب العلم، لأن الأمة هي في حاجة إلى العلم أكثر من حاجتها إلى رغيف خبز وإلى إزار أو قميص يستر عورة إنسان. لماذا أيها الإخوة؟ هذا الأمر اللي هو الصدقات وجمع الأموال وتوزيع المعونات، هذه يفعلها حتى الكفار. ألم تعلموا وألم تروا أن الكفار يفعلون هذا؟ حتى الكفار يفعلون هذا، يوزعون في مناطق شتى من العالم. فعلى أهل العلم أن ينشغلوا بالعلم وأن يوجهوا المسلمين إلى كيفية إخراج الزكاة وكيفية جمع الزكاة وكيفية توزيع الزكاة، ولا يدخلوا أنفسهم في هذا الأمر حتى لا ينشغلوا وحتى لا يتهموا وحتى لا يذلوا أنفسهم ولا يذلوا العلم الذي ميزهم الله تعالى به. نعم، ايش عندك؟ ايوه نعم.
ولكن الغلة هذه وهبها لأحد أخوانه، أحد أقاربه.
نعم.
القريب هذا ليس فقيرا مثل المستحقين
للزكاة. هدية يعني كل الغلة؟
نعم كل الغلة.
إي. هو تكلمنا عن هذا الأمر، إذا كان الإنسان وجبت عليه الزكاة ثم أراد أن يهدي كل الغلة نقول له أخرج الزكاة ثم اهدي. لماذا؟ لأن الغالب هذا يريد أن يهرب من الزكاة، الغالب. فما دام وجبت الزكاة فيخرج الزكاة ثم يهدي أو يبيع أو كما يريد.
هو الشيخ يعني ليس هروبا من الزكاة ولكن هروبا من جمع الغلة نفسها، يعني
نعم. أيوة، هو ما يريد يهرب من الزكاة وإنما يتعب ما يقدر يجمع الغلة، فيترك الذي يجمع الغلة ثم يؤدي المهدى له، هو يؤدي الزكاة عنه. واضح؟ هذا كذلك إنسان وجبت عليه الزكاة فباع الغلة، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه الزكاة، ولكن نقول له لا تبع الغلة حتى تؤدي الزكاة. فإن قال يا أخي ما أستطيع فبعته، فإذا باع ثمرة بستانه فعليه أن يخرج الزكاة، لا تسقط عنه الزكاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز إلى كتاب الحج. طبعا المؤلف كعادته لم يأتي بتعريف موضوع الباب، وكما قلنا التعريف مهم لأنه يساعد القارئ على الإلمام بالموضوع والدخول إليه من باب جيد. الحج تعريفه في اللغة هو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم، شيء معظم. وشرعا هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذا عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه، في شرحه لكتاب الزاد. وأما قول بعض الفقهاء، تعريف بعض الفقهاء للحج بأنه قصد مكة لعمل مخصوص، فهو تعريف قاصر كما ذكر الشيخ رحمه الله، لأنك إذا قلت قصد، لأن الحج هو قصد مكة لعمل مخصوص، يدخل فيه قصد مكة للتجارة أو لزيارة شخص أو لعمل، فالتعريف الجيد في هذا أن نقول هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العمرة فتعريفها في اللغة هي الزيارة، وفي الشرع هي التعبد لله بالطواف بالكعبة وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير. طيب، هنا المؤلف أتى بفضل الحج، نقرأ هذا الأحاديث. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الحج، فضل الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
هذا الحديث متفق عليه. الحج له فضل، الحج والعمرة لهما فضل كبير. منه ما جاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني من الذنوب. والمقصود بالذنوب هنا الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط؟ الصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها، لا بد لها من التوبة النصوح التي تشتمل على كم، على كم شرط؟ ثلاثة شروط: الإقلاع، الندم، الإقلاع يعني الابتعاد عن المعصية، والعزم على عدم العودة. هذا إذا كان بينك وبين الخلق، أما إذا كان بينك وبين الخالق. أما إذا كان بينك وبين الخلق فالثلاثة زائد أن ترد الحقوق إلى أصحابها وأن تستسمح منهم في غير، طبعا قلنا في غير إيش الاستسماح؟ في غير الغيبة، في غير الغيبة. إذا اغتبت إنسانا فلا تخبره إذا لم يسمع، لم يبلغه الخبر لا تخبره، وإنما تكتفي بالاستغفار له. طيب، ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. الحج المبرور، المبرور مأخوذ من البر، والبر أي الطاعة. والمبرور، الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، هذا هو الحج المبرور، هو الذي لا يخالطه إثم، بأن يذهب الإنسان إلى الحج بنفقة طيبة، وأن يكون مخلصا لله في هذا الحج، ولا يريد من وراء الحج السمعة والرياء أو الألقاب كما يفعل بعض العوام في بعض البلدان الإسلامية. إذا ذهب إلى الحج إذا رجع يجد أهله وأولاده قد جهزوا البيت وأناروا الأضواء في الشوارع في الحي، وكذلك صبغوا البيت، صبغوا جدران البيت الخارجية وصوروا فيها صورة الكعبة وكتبوا آية ولله على الناس كذا، ثم كتبوا بعض الأحاديث، وغالبا يكتبون أحاديث موضوعة منها، يكتبون على الجدار: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض البلدان يكتب على الجدار: هذا منزل، أول قبل ما يحج هذا منزل مثلا عمرو، بعد ما يحج يكتب هذا منزل الحاج عمرو، ثم إذا حج مرة ثانية يكتب هذا منزل الحاج الحاج عمرو. طيب ما رأيكم لو حج سبع مرات ماذا سيكتب؟ هذا كله أيها الإخوة يدخل في الرياء والسمعة. والأخطر من ذلك، في بعض البلدان يقابل الحاج في المطار أو عند وصوله إلى البيت بالمزامير، ويعملون له حفلا، حفلا لرجوعه سالما، وهذا كله من البدع والخرافات، ويجعل الحج غير مبرور. إذن كيف يكون حجك مبرورا يا أخي المسلم؟ أن لا يخالطه إثم، بأن تكون مخلصا لله فيه، لا تريد من وراء الحج الألقاب أو الرياء والسمعة. حتى إن بعض الناس إذا حج فلازم تسميه الحاج فلان، مثلا اسمه عمار، بعدما حج لازم تقول له يا حاج عمار. وفي بعضهم يغضب إذا ناديته ب يا عمار أو يا عمي عمار، فيغضب يقول لك أنا ذهبت ألعب، أنا ذهبت للحج، قل لي الحاج عمار. فهذا يجعل الحج غير مبرور. كذلك من شروط الحج المبرور أن تحتسب الأجر من الله، ما يصيبك من التعب والمشقة وتغير الأحوال احتسب ولا تشتكي. بعض الناس بمجرد أن يرجع إلى الحج يعقد جلسة بل جلسات مع أقربائه وأصحابه، ويقص عليهم ماذا جرى له من المشقة في مكة. هذا كله ما ينبغي، وإنما احتسب الأجر، إلا إذا كنت تريد أن تخبر بعض الناس الذين يريدون الذهاب إلى الحج حتى لا يقعوا فيما قد تكون أنت وقعت فيه من المشقة، مما ممكن تحترز منه فلا مانع. أما الإنسان يجلس المجلس وأمامه وحواليه الأصحاب والجيران والأقرباء ويقص عليهم ماذا حصل له من المشقة، هذا لا ينبغي، بل عليه أن يدعو إلى الله وأن يرشد الناس. إذا رأى هناك أشياء، مثلا يرى في مكة لا يرى النساء المتبرجات بخلاف كثير من البلدان، فإذا رجعت من الحج وجاءك هؤلاء الناس الذين تعرف أن بناتهم ونساءهم متبرجات، فهذه فرصة، ادعو إلى الله وبين لهم الصراط المستقيم. كذلك من شروط الحج المبرور تحري اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حجه وأعماله، وأن يحافظ على الصلوات الخمس، أن يحافظ على الصلوات الخمس، وأن يبتعد عما ينقص الحج من الرفث، يعني الكلام القبيح، الكلام الفاحش، والفسوق من النظر إلى المحرمات أو الاستماع إلى الموسيقى والأغاني والتدخين. مع الأسف يعني في عرفة، في ناس في عرفة أخذوا معهم الأرجيلة، جالسين في عرفة ما شاء الله ويبقبق على الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك الابتعاد عن الجدال بالباطل، لا تجادل بالباطل. وإذا كان هناك جدال مثلا في أمور علمية بالتي هي أحسن وكنت من أهل العلم أمانع، لكن إذا رأيت أن الجدال سيأتي بثمرات عكسية فتوقف. وقال النووي رحمه الله: وعلامته، كيف تعرف أن حجك مبرورا، كيف تعرف أن حجك صار مبرورا؟ علامته أن تظهر ثمرته على صاحبه، بأن تكون حاله بعده خيرا منها قبله. إذا رأيت إنسانا قبل الحج كان يتهاون بالصلاة، كان يتهاون بكثير من أمور الدين، بعدما حج صار يحافظ على الصلاة، صار مخبتا، صار يحب الخير، صار يحضر حلقات العلم، صار يبتعد عن الكلام الفاحش، فاعلم أن حجه هذا مبرور إن شاء الله. هذا الحج المبرور قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس له جزاء إلا الجنة. فعلينا أيها الإخوة، إذا وفق الله تعالى أحدنا إلى الذهاب للحج فعليه أن يجعل حجه مبرورا، وليس كما قال ذلك الشاعر: ما حججت ولكن حجت الإبل. يعني إنسان ذهب في قافلة في الزمان الماضي، ذهب في قافلة فيها إبل، ولكنه ما حافظ على الحج كما ينبغي وما حافظ على الصلاة، فلما رجع قال له الشاعر: ما حججت ولكن حجة الإبل. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبز الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة.
هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي. النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى المتابعة بين الحج والعمرة، يعني يكثر الإنسان منهما. لماذا؟ لأنهما ينفيان الذنوب والفقر، وهذا سبحان الله ملاحظ ومجرد. الإنسان الذي يكثر من الحج والعمرة تجده يعني موسعا عليه في رزقه، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حج لله عز وجل فلم يرقص ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
متفق عليه. من وفر هذين الشرطين أو ثلاث شروط في هذا الحديث، من حج الشرط الأول لله، انظروا إلى دقة تعبير النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من حج لإيش؟ لله. فلم يرفض، لم يتكلم الكلام الفاحش، خاصة هناك في الحج قد تتوتر أعصاب الإنسان من بسبب التعب، بسبب مثلا تأخر الرحلة، تأخر وسيلة النقل، تأخر الطعام، قد تتوتر أعصابه، أو عند الطواف أو عند رمي الجمار، فقد تتوتر أعصاب الإنسان فيمسك نفسه ولا يتكلم بالكلام القبيح والكلام الذي لا ينبغي، ولم يفسق، لم يرتكب المحرمات، فهذا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنوب له، لا ذنوب له. نعم. الكبائر والصغائر تدخل في هذا، الكبائر والصغائر، إلا في حقوق الناس لا بد أن يؤدي الحقوق إلى الناس. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الغالي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم.
رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. من فضائل الحج أن الحاج والمعتمر وفد الله، يعني يفد إلى الله، يذهب إلى بيت الله، فهذا هذا الحاج والمعتمر دعاؤه مجاب، دعاؤه مجاب. إذن عليك يا أخي أن تحرص أن يكون حجك مبرورا وعلى السنة حتى تنال هذه الدرجة الرفيعة.
والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج طبعا واجب بالكتاب والسنة والإجماع، الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج، وفي قراءة حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة حديث بني الإسلام على خمس، حديث بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج إلى بيت الله الحرام. نعم. وأحاديث أخرى منها: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. نعم اقرأ، عندكم سقط، اقرأ الحديث بالكامل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا.
طيب هنا تستطيع تزيد أنت قبل قد فرض أيها الناس؟ نعم.
فقال
إذن هذا الحديث من أدلة الوجوب، قد فرض عليكم الحج فحجوا، إذن الحج فرض. نعم.
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
رواه مسلم. إذن الحج فرض بهذا الحديث، وكذلك حديث ابن عمر أتى به المؤلف، وكذلك حديث ابن عباس. اقرأ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وقيام رمضان.
هذا حديث متفق عليه. أيوة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه عمركم استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
هذا رواه مسلم. نعم.
وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك.
هذا الحديث الأثر هذا صحيح، ورواه النسائي وابن ماجه. هذه الأحاديث تدل على وجوب الحج والعمرة. بالنسبة للحج هذا بإجماع العلماء، أما العمرة فقد اختلف في وجوبها العلماء وانقسموا إلى قسمين، فذهب بعضهم إلى أن العمرة ليست بواجبة بل هي سنة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك واختاره ابن تيمية. وذهب الجمهور ومن الصحابة عمر وعلي وغيرهما، وهو قول أهل الحديث الشافعية والحنابلة، إلى أنها واجبة مثل الحج. والدليل على وجوبها حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث، هذا كتاب جيد نوصي به طلاب العلم، المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله، قال في رواته ثقات. وقال الألباني في الإرواء: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. فقوله الشاهد من أو وجه الاستدلال من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن، وهذا ظاهر في الوجوب، لأن كلمة على تفيد هي من صيغ الوجوب. دليل على من الأدلة على وجوب العمرة الأحاديث السابقة التي قرأها القارئ، وكذلك هناك حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله هل أحج عن أبي، فقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. طيب، وكذلك هناك حديث أو رواية لابن خزيمة في صحيحه لحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم قال له في هذه الرواية وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال إن فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه البيهقي، ورواه الدارقطني، وقال الدارقطني هذا إسناد صحيح ثابت، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه. انتهى كلام الحافظ. إذن الصحيح أيها الإخوة أن العمرة واجبة على المستطيع المسلم مثل الحج تماما. طيب، هنا فرع لهذه المسألة، هل العمرة واجبة على المكي الذي يسكن في مكة؟ هل واجب عليه؟ كذلك اختلف العلماء على قولين. ذهب الإمام أحمد أن العمرة غير واجبة على المكي. لماذا؟ لأن المقصود من العمرة ماذا؟ زيارة الكعبة والطواف حولها، وهو موجود وهو يطوف كل يوم، وهذا القول روي كذلك عن ابن عباس. أي نعم. وذهب الجمهور، جمهور العلماء، إلى أن العمرة واجبة على المكي مثل غيره. لماذا؟ لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة تعم الجميع، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، هنا قال المؤلف والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، صفحة 235 قبل الآية. إذن المسلم هو الذي تجب عليه ويجب عليه الحج، أما الكافر فلا يجب عليه، ليس بمعنى أنه لا يعاقب عليه يوم القيامة، لا، يعاقب على تركه بالغ، أما إذا كان صبيا فلا يجب عليه، عاقل المجنون لا يجب عليه، الحر العبد لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فحجه صحيح، الصبي لو حج فحجه صحيح، المجنون لو أخذ إلى الحج حجه صحيح؟ لا، غير صحيح، إلا إذا أفاق في عرفة، قد يصاب إنسان عنده نوبات نسأل الله العافية تجيه من الجنون، فمثلا أحرم وهو في كامل عقله ثم أصيب بعقله وهو محرم، فإن أفاق قبل نهاية عرفة فحجه صحيح، أما إذا فاتته عرفة فقد فاته الحج. طيب، قوله مستطيع، من هو المستطيع؟ سيأتي المؤلف عند قوله الاستطاعة بما تتحقق. نعم.
حد الصبي والعبد. لا يجب الحد على الصبي والمجنون لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم.
نعم، لا يجب الحج على الصبي. أيوة.
ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده.
نعم. طيب.
وإذا حج الصبي أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما
ولا
يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد.
أيوة. في حديث ذلك. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعيد. رفعت.
رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
مفتوحة ولا مفتوحة؟ مفتوحة. رفعت إلى النبي ولا إلى النبية؟
مفتوحة.
نبية. نبية. أنا الذي أعرفه أن إلى تجر، ما أدري. ها؟ طيب جرها. تفضل.
رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
إذن لو حج الصبي أو حج به فله يعني لوالديه الأجر، لكن إذا بلغ واستطاع الحج لا بد أن يحج، لأن هذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام، وفي ذلك دليل. نعم.
وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما صبي حجة ثم بلغت عليه حجة أخرى.
نعم.
وأيما عبد حجة ثم عتق فعليه حجة أخرى.
هذا الحديث رواه البيهقي وهو صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما صبي حجة ثم بلغ فعليه حجة أخرى، لابد لا تغني عن حجة الإسلام إذا استطاع. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. لماذا؟ لأنه لما حج حج وهو في حالة العبودية، أما لما صار حرا فيجب عليه أن يحج حجة أخرى وهي حجة الإسلام. نعم.
ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة تتحقق في الصحة ومثل ما يكفي لذهابه وإيابه، فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وبأمن الطريق.
ثلاثة شروط. الاستطاعة تتحقق بالصحة، أما إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع الركوب ولا النزول ولا تحمل مشقة السفر فهذا يسقط عنه الحج. كذلك الشرط الثاني أن يملك من المال ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضلا يعني زائدا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وبأمن الطريق. إذا كان الطريق مش آمن، فيه مثلا قطاع طرق أو هناك مثلا حرب بين ناس في طريقك إلى مكة إلى الحج، ففي هذه الحالة يسقط عنك الحج. إذن قلنا القادر، من هو القادر؟ هو الذي يقدر بماله وبدنه، والقادر هو من أمكنه الركوب، من أمكنه الركوب أو المشي إن كان ممن يستطيع المشي كأن كان قريبا من مكة، وكذلك يجد زادا وراحلة، يجد زادا وراحلة. الزاد هو الطعام الذي يكفيه والنفقة التي تكفيه لذهابه وإيابه زائدة عن بعد قضاء الواجبات. إيش معنى قضاء الواجبات؟ مثل الديون، إذا عليك ديون خلاص ما عليك حج، إذا عليك ديون سقط عنك الحج، لا يجب عليك الحج. فإذا كان عندك مال اقضي الديون ثم حج. كذلك النفقات الواجبة، النفقات الواجبة إذا عندك مال تنفق منه على زوجتك وأقاربك ممن تلزمك نفقتهم فهذا يسقط عنك الحج. يعني إذا كان هذه النفقات وضعتها لتحج بها تضر بنفقتك ففي هذه الحالة الحج سقط عنك. وطبعا يشترط أيها الإخوة في النفقات أن تكون شرعية، ليس فيها إسراف، ليس فيها إسراف. مثل إنسان مثلا عنده 15,000 يحتاج أهله إلى 10,000، إلى 10,000، الخمسة يستطيع أن يحج بها، ففي هذه الحالة نقول وجب عليك الحج. يعني 5,000 يذهب بها وينفق على نفسه ويرجع، و10,000 يتركها لأولاده في ولا ينقصهم شيء، فهذا يجب عليه الحج. أما إذا أسرف هو مثلا أهله يحتاجون إلى 10,000 وهو تكفيه 5,000 فيقول لا أنا أريد أن أعيش مثل الملوك لأني أعيش وسط حي أغنياء فأريد أن أجاريهم وأن أقلدهم، فهذا نقول له لا يجب عليك أن تحج، يجب أن تذهب إلى الحج وتنفق على نفسك نفقة معقولة وبغير إسراف. طيب ما هي النفقة التي مطلوبة؟ النفقة أن يترك لهم نفقة تكفيهم في ذهابه، في حال ذهابه وغيابه ورجوعه. وهناك من العلماء من قال تكفيهم على الدوام. كيف على الدوام؟ يعني نفقة دائمة بأن يكون له راتب شهري، راتب أو صنعة، بمجرد ما يرجع من الحج يباشر صنعته ويكتسب مالا، هذا يذهب إلى الحج. واضح أيها الإخوة؟ إذن النفقة المطلوبة النفقة الشرعية بدون إسراف، وكذلك أن تكون زائدة عن حوائجه الأصلية. مثلا إنسان عنده سيارة يركبها ليذهب إلى مشاغله، فلا نقول له بع سيارتك لتحج، لا. أما إذا كان عنده سيارتان يحتاج فقط واحدة والثانية تاركها يعني هكذا للتسلية أو كذا، فنقول له بع السيارة الثانية وحج. نعم. طيب هذا بالنسبة للنفقة. وكذلك أمن الطريق، إذا ما في أمن في الطريق وفيه مثلا صعوبات وتدقيقات وشروط تجعل الحج عسيرا على الإنسان وممكن يدخل في متاهات فيسقط الحج عن ذلك الشخص ولا يجب عليه. نعم. اشتراط الصحة، تفضل.
أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من قطع ما قالت يا رسول الله إن أبي أدركت فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على راحلة فأحج عنه، قال حجي عنه.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. جاءت امرأة من خثعم. خثعم هذه قبيلة في جنوب المملكة الآن حاليا، المملكة السعودية جهة الطائف، وهي قبيلة من قحطان. هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبي يعني شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي والثبات على الراحلة لكونه ضعيف البنية فأحج عنه، قال حج عنه. إذن الصحة شرط من شروط وجوب الحج. نعم.
وأما من ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع
أن يضيع أيوه
أن يضيع من يقود.
أيوة، أن يضيع من يقود. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن الإنسان لا يترك من يقوتهم ومن ينفق عليهم يحتاجون إلى الناس ثم يذهب إلى الحج، هذا فيه إثم كبير. ومن بعض الآراء لبعض الفقهاء، وهو رأي ضعيف جدا، يقولون إذا كان الإنسان فقير ويستطيع المشي إلى الحج وما عنده نفقة ولكنه من عادته أن يسأل الناس، لا مانع أن يذهب ويسأل. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة ضعيف، لأن ديننا يأمر المسلم بالتعفف، فكيف تذهب إلى الحج وتسأل كما يفعل بعض الناس؟ يعني ما عنده مال يدفع النفقات، ما عنده، فتراه يمشي من خيمة إلى خيمة ومن بيت إلى بيت يسأل الناس، ما ينبغي أيها الإخوة. ما تستطيع خلاص اقعد في بلدك، ما كلفك الله سبحانه وتعالى. طيب، اشتراط الأمن. وأما
اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منهي عنه شرعا.
نعم. طيب، هنا فائدة. أقسام الناس بالنسبة لوجوب الحج ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله 4 أقسام. القسم الأول أن يكون المسلم غنيا بماله، قويا في بدنه، فهذا يجب الحج، يجب عليه الحج بنفسه، يجب أن يحج بنفسه. أقسام الناس بالنسبة لوجوب الحج، أولا أن يكون غنيا قويا في بدنه، فهذا يلزمه الحج بنفسه، ما ينيب غيره. طيب، ثانيا، قسم الثاني، أن يكون قادرا ببدنه دون ماله، يعني عنده الصحة ولكن ما عنده مال، فهذا إن كان من أهل مكة ويستطيع المشي فهذا يلزمه الحج، طبعا إذا عنده نفقة، أو يستطيع مثلا يشتغل ويكسب، أما إذا كان يسأل الناس لا يذهب إلى الحج. ثالثا، أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، فهذا ماذا يفعل؟ ينيب، هذا يجوز له أن ينيب غيره، يعطيه مال يقول له روح حج بدلي كما في هذا الحديث، واضح؟ وإن كان بعض العلماء قال يجب أن ينيب غيره، ولكن الصحيح مش واجب. رابعا، أن يكون عاجزا بماله وبدنه، فهذا يسقط عنه الحج.
إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجال تماما،
كالرجل
تماما، ألا أنه يشترط
إلا
أنه يشترط في حقها شرط زائد، وهو أن يصحبها زوج أو محرم.
نعم.
فإن لم تجد فليست مستطيعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك.
هذا الحديث متفق عليه. يشترط أيها الإخوة للمرأة ما يشترط للرجل، وهي ماذا؟ الاستطاعة، زائد ماذا؟ وجود المحرم. واضح أيها الإخوة؟ ما هو المحرم؟ تعريفه: المحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد أبدا. مثل إيش؟ أبوها أخوها ابنها عمها خالها، هذا بالنسب، أو بسبب. يقول العلماء المحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بسبب أو بنسب أو بسبب مباح. النسب عرفته، وأما السبب المباح كالرضاع، أخته من الرضاعة، أمه من الرضاعة، هذا يجوز أن تساتر بها. والمصاهرة، المصاهرة مثل إيش؟ زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة، بنت الزوجة، هذه محرمات على التأبيد بالمصاهرة. إلا أنه أيها الإخوة كره بعض العلماء إذا كان ابن الزوج شابا وزوجة أبيه شابة، كره ذلك. وهذا قول وجيه، قول وجيه، وخاصة في هذا الزمان أيها الإخوة، هذا قول وجيه. إذن المحرم عرفتموه، لا بد للمرأة من المحرم. ويشترط في المحرم ثلاثة شروط: أن يكون مسلما، أن يكون مسلما بالنسبة للمسلمة، ثانيا أن يكون بالغا، لأن الصبي لا يستطيع أن يحافظ على المرأة، وثالثا أن يكون عاقلا، ما يكون مجنون. هذه هي شروط المحرم. نعم، ثلاثة: أن يكون مسلما بالغا عاقلا، قد نزيد شرطا رابعا أن يكون مريدا لذلك. أما إذا ما أراد ما يجب عليه. مثلا المرأة قالت لزوجها أريد أن أحج، حج معي، قل ما أحج، ما أريد، ما عندي وقت، إمكانياتي ما تسمح، ظروفي ما تسمح، مش واجب عليه، لكنها تبحث عن غيره، عن أبيها، عن أخيها، عن أحد من محارمها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام هنا كما قلنا بيّن في هذا الحديث أنه لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. إيش تعريف الخلوة؟ الخلوة هي اختلاء الرجل بامرأة من غير محارمه في مكان لا يستطيع أحد الدخول عليهما، هذا وهذه هي الخلوة. عرفتم؟ هذا تعريف الخلوة. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: ما دمت أنت خارج إلى الحج خلص خلي زوجتك تحج لحالها، لا، قال: اترك الغزوة واذهب إلى الحج. لماذا أيها الإخوة اشترط الإسلام على المرأة أن لا تسافر إلا بمحرم؟ لأن المرأة أيها الإخوة محل الأطماع ولو كانت كبيرة السن، لأنه كما يقول المثل: لكل ساقطة في الحي لاقطة. أنت قد ترى المرأة لا تعجبك لأنها كبيرة السن، قد يراها إنسان تعجبه، وقد يكون مش إعجاب، وإنما ذلك الشيطان خبيث، ما يترك امرأة ليس معها محرم إلا واعتدى عليها. وقد لا يكون الاعتداء من طرف من؟ من طرف الرجل. قد تستمال المرأة، لأن المرأة أيها الإخوة ضعيفة، وهي محل الأطماع، وهي ضعيفة في بدنها ونفسها. واضح أيها الإخوة؟ فلا بد من المحرم. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، ومنهم أبي حنيفة وأحمد، لا بد من المحرم سواء للحج أو العمرة أو أي سفر. ذهب بعض العلماء إلى أن أنه ليس بشرط إذا خرجت في رفقة آمنة أو خرجت مع رجال صالحين أو خرجت أو كانت المرأة ثقة وكان الطريق آمنا فلا مانع إذا كانت ستذهب إلى حجة الإسلام الفرض، أما الحج التطوع لا. واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم الطائي: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة المرأة المسافرة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة. الحيرة هذه وين؟ ها؟ في العراق، بلدة في العراق. ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. هذا الحديث رواه البخاري. فقالوا: ها، هذا حديث يبين أن المرأة خرجت لحالها. ما الجواب على استدلالهم؟ أجاب الذين اشترطوا المحرم وقالوا: ليس في هذا الحديث حكم سفر المرأة وحدها. هذا الحديث لم يسق لكي يبين ما حكم سفر المرأة، هذا الحديث سيق لبيان انتشار الأمن، انتشار الأمن. ولكن ما نستخلص منه ولا نأخذ منه أن هذا الحكم، وإنما حكم سفر المرأة نأخذه من أحاديث أخرى واضحة. ثم قال لهم هؤلاء الذين يشترطون المحرم، قالوا لهم: لو كان هذا الحديث الذي استدللتم به لو كان يفيد ما ذهبتم إليه لكان في ذلك تناقض لقولكم. لماذا؟ لأنه لو كان مفيدا للإباحة كان نقيض قولكم، لأنه يبيح الخروج بلا رفقة وأنتم تشترطون ماذا؟ الرفقة، وهذه خرجت بلا رفقة ولا نساء ثقات. إذن القول الصحيح أيها الإخوة والراجح في هذه المرأة في هذه المسألة أن المرأة إذا لم تجد المحرم سقط عنها الحج، وإذا ماتت فلا إثم عليها. لا تخافي أيتها المسلمة، إذا مت ولم تحج لأنه لم تجد محرما لا تخافي ولا تحزني، فإنك غير مستطيعة ولا إثم عليك إن شاء الله. طيب، آخر نقطة، تفضل.
الحج على الفور، ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة
هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. اختلف العلماء في هذه المسألة، ذهب أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحج على الفور، متى ما توفرت فيك الشروط اذهب إلى الحج لا تؤخر. وبحديث: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة، يعني قد يكون عندك ناقة أو وسيلة ركوب، ثم إذا ما ذهبت قد تذهب منك هذه الوسيلة وقد تعرض الحاجة فتنفق نفقتك ولا تذهب إلى الحج. وحديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وهو حديث صحيح. وزد على ذلك أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، إذا أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر فالمطلوب منك أن تنفذ فورا، الأمر على الفور، والأمر يفيد الوجوب وعلى الفور، إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب وعلى عدم الفورية. واضح أيها الإخوة؟ الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فمتى توفرت فيك الشروط فعليك بتطبيق هذا الأمر فورا. وهذا هو القول الراجح أيها الإخوة، وخاصة لما يكون الإنسان شاب فإنه يتمتع بخيرات الحج، لأن الحج أيها الإخوة فيه حكم ولم نذكرها، فيه حكم كثيرة، منها أنه عبادة لله، الحج عبادة لله سبحانه وتعالى، ومنها أن الإنسان يبذل نفسه ويبذل النفس والنفيس من النفقات وتحمل المشقات ومفارقة الأهل والوطن لأجل الله سبحانه وتعالى. ثالثا، الحج فيه منافع، من المنافع أنه مجمع حافل كبير يضم جميع وفود المسلمين ويتعارفون فيما بينهم، وإن كان هذا التعارف الآن صار مع الأسف قليلا بين المسلمين، لكن لا مانع إنسان لما يذهب إلى الحج يتعرف على إخوانه المسلمين وينظر إليهم ويستفيد منهم فوائد، وفوائد كثيرة. الله تعالى قال: ليشهدوا منافع لهم. فإذا ذهبت إلى الحج وأنت شاب فإنك تتمتع بهذا الحج وتؤدي المناسك على أحسن وجه. إذن الحج على الفور أيها الإخوة، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو الصحيح. وإن كان ظهر في المسألة الأصولية، هل الأمر على الوجوب أو يدل على الاستحباب، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ القول الصحيح أنه للوجوب وأنه على الفورية، هذا هو القول الصحيح الذي تسانده الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وحتى الأدلة العقلية. أنت لو أمرت ابنك: يا بني قم ائتني بكأس ماء أشرب، فماذا يقول؟ الأصل في الأوامر ليس للوجوب يا أبي، للاستحباب، فتقوم وتضربه، صح ولا لا؟ نعم، حتى عقلا الأصل في الأوامر إلى الأمر إذا جاء من أعلى إلى أدنى الأمر للوجوب. وأذكر هنا قصة طريفة حدثت لأحد الطلاب، كان يشتغل، هو طالب علم، كان يشتغل في مكتبة يبيعون كتب دينية. صاحب المكتبة كذلك طالب علم، كان يرى أن الأمر ليس لا يفيد الوجوب للاستحباب، وأن إلا إذا دل دليل على الوجوب ولا يفيد الفورية. فناقشه، لكن العامل هذا طالب مبتدئ وصاحب المكتبة طالب علم قوي، قال: أنا ما لي حيلة إلا أن أذهب إلى عالم العلماء وأقول يعطيني الأدلة أتسلح بها وأناقشه. فذهب عند الشيخ الألباني رحمه الله في دمشق، لما كان في دكانته، مثل ما يقول دكانتي يصلح فيها الساعات، فجاء إليه قال له: يا شيخ، أنا أشتغل عن إنسان وموضوعي كذا وكذا، أعطيني الأدلة. قال: أنا أعطيك الأدلة ما تحفظها، أنت طالب مبتدئ، لكن أعطيك طريقة. قال: إيش هي؟ قال: أنت لما تكون في المكتبة إذا أمرك صاحب المكتبة بأمر لا تنفذ، مثلا قال: يا فلان فتح الباري نزله إلى الرف تحت وطلع فوق كتاب المغني ونظف هذا، فصار يجلس ما يطبق. قال: يا أخي أنا أمرتك. قال: الأمر ليس للوجوب، الأمر للاستحباب وليس للفورية. فرجع ذلك صاحب المكتبة وترك الرأي هذا المخالف وأخذ بالرأي الصحيح. إذن أيها الإخوة، الحج على الفور. طيب، قال هنا: هل يجوز السفر بدون محرم إذا أمنت إلى آمنة المرأة الطريق؟ لأني قرأت لشيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، أنه يجوز السفر بدون محرم إذا أمنت الطريق. نعم، قلنا أنه في علماء قالوا بهذا، ويعني في علماء أعلم من ابن تيمية رحمه الله قالوا بذلك، لكن قولهم مرجوح، ونحن طبعا ما نتعصب ليه، نحن لسنا تيميين نتبع ابن تيمية، لا، نحن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. امرأة حجت بلا محرم وأدت المناسك كما ينبغي، فهل حجها باطل؟ لا، حجها غير باطل، لكنها آثمة، لكنها آثمة وحجها غير مبرور، حجها غير مبرور. هذا سؤال جيد، يقول أنا لا أستطيع الحج، فهل يصح لي أن أذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية وأطلب منهم أن يساعدوني؟ لا 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 تذهب. إذا جاءك إنسان وقال لك خذ مال وحج به بدون أن تسأل، يقول العلماء لا يصير الحج عليك واجبا، ما يصير واجب عليك، لا تسأل لا تسأل. فإذا جاءك إنسان أو جمعية خيرية وتطوعت وقال خذ مال حج به، فإن شئت حج وإن شئت رده، ما يصير عليك حج واجب خلاص ما دام عندي فلوس لازم أحج. لا لا تسأل إلا إذا سألت السلطان الحاكم المسلم ومن ينوبه، لو سألته لا مانع، لكن ما واجب عليك. لماذا أيها الإخوة؟ هنا قاعدة أصولية مهمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. بماذا يتم الوجوب؟ وجوب الحج بالاستطاعة وبالنفقة، هذا مش واجب عليك تروح تدور على النفقة، لا، رزقك الله تعالى نفقة زائدة على نفقاتك الأصلية وحوائجك الأصلية ونفقاتك الشرعية فحج، وإلا مش واجب عليك. واضح أيها الإخوة؟ نعم. ايوه نعم. ما في شيء، لو مثلا جاء انسان يشتغل في دائره حكوميه او في جمعيه خيريه وقالوا طلعوا اعلان من اراد ان يحج فنحن عندنا مثلا 20 نفر أو 30 نفر سيحجون على نفقتنا، من اراد فليتفضل، يجوز ان تسجل اسمك، لكن مش واجب عليك، لو ما ذهبت ما عليك إثم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الحج من كتاب الوجيز إلى المواقيت. قبل أن نبدأ، كان هناك سؤال في آخر الدرس الماضي، وتنبيه. التنبيه، قلنا إن المرأة إذا لم تجد المحرم فالحج عليها ليس بواجب، أما إذا وجدت المحرم وكان مثلا المرافق زوجها، فهل هنا مسألة، هل نفقتها للذهاب إلى الحج على زوجها؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب علماء إلى أن نفقة المرأة أو نفقة الحج تجب على زوجها، وذهب علماء آخرون إلى أن نفقة الحج لا تجب على الزوج لزوجته، وهذا هو القول الصحيح، يعني المرأة تحج من مالها، وإذا لم يعطها زوجها فلا يجبره أحد على ذلك، لكن من مكارم الأخلاق ومن المساعدة والتواصل أن يعطيها
زوجها ما تحج به، هذا يعني يستحب له فقط ولا يجب، هذا هو القول الصحيح. طيب، مسألة أخرى وهي مسألة الدين، مسألة الدين، الإنسان يريد أن يحج وعليه ديون. قبل هذا، هل يجوز للمسلم أن يستدين ليذهب إلى الحج؟ هل يجوز للمسلم أن يستدين ليذهب إلى الحج؟ والمسألة الأخرى، هل يجوز لمن عليه ديون أن يحج؟ المسألة الأولى في حكم الدين، هل يجوز للمسلم أن يستدين للذهاب إلى الحج؟ أولا، لا يجب عليه أن يفعل ذلك، مش واجب، ما عندك خلاص، ولله على الناس حج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ما عندك ما كلفك الله، لا يجب عليه أن يفعل ذلك، هذا من ناحية الوجوب. انتبهوا لأنه فيه هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة. طيب، لكن إذا أراد أن يفعل ذلك، أراد أن يفعل لكي يذهب إلى حجة الإسلام، حج الفرض، فهنا لا حرج عليه في ذلك، لا حرج أن يستدين للذهاب إلى الحج، بشرط أن يكون له وفاء أكيد من مال سيأتيه من راتب شهر مثلا، أو تجارة أو ربح إلى آخره، لكن مع ذلك الأولى له والأفضل أن لا يفعل ذلك، حتى لو كان له وفاء الأفضل أن لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلا، وهذا لا يدري، لا يدري، ربما اقترض وبقي الدين في ذمته ثم لا يستطيع وفاءه فيما بعد، لكن لو فعل ذلك وعنده وفاء، يعني عنده مال سيأتيه أكيد بإذن الله، هذا لا مانع أن يفعل ذلك، لكن لو لم يفعل ذلك مش آثم، لأن الحج لا يجب عليه أصلا. واضح هذا المسألة أيها الإخوة؟ طيب، الآن المسألة الثانية في هذه النقطة، هل يحج من عليه دين؟ اللي عليه دين هل يجب عليه الحج؟ الجواب لا يجب، أولا فيه نقاط، الجواب أولا لا يجب على من عليه الدين الحج ما دام مدينا، خلاص لا يجب عليه، لأن قضاء الديون أهم من الحج، ولأنه غير مستطيع. ليش قضاء الديون أهم؟ أولا لأنه من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على ماذا؟ على المشاحة والمطالبة، أما حقوق الله، حقوق الله مبنية على التسامح. ثم إن الإنسان إذا مات ولم يحج لعدم استطاعته هل يحاسب؟ لا يحاسب. أما الإنسان إذا مات وعليه ديون ولو كان معسرا هل يحاسب؟ هل يحاسب. إذن الدين، قضاء الدين مقدم على الحج. ثانيا، إذا كان عليه دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج كما قلنا، يعني عنده مثلا 10,000 وعليه 10,000، هذا ماذا يفعل؟ يقضي الدين، لأنه غير مستطيع للآية، فعليه أن يوفي الدين، ثم إذا تيسر له الحج بعد ذلك فليحج. ثالثا أما إذا كان الدين أقل مما عنده، بحيث مثلا عنده 10,000 درهم وعليه 2,000 درهم فيقضي ما عليه ويبقى 8 يحج بال8. طيب هذا طبعا يحج فورا إذا كان الحج فريضة، أما إذا كان حج تطوع إن أراد يذهب يذهب وإلا فهو بالخيار. كم هذه؟ هذه الثالث رابعا. رابعا مسألة دائما تأتي وتتكرر، من كان عليه دين ووهبت له حجة مجانية، إنسان عليه دين ثم قالت له الإدارة التي يشتغل فيها أو إنسان غني تعال يا فلان أنا أريد أن أحججك، يعني تذهب إلى الحج في هذه السنة، هل يحج أم لا؟ هو عليه دين لكن سيذهب بماذا؟ على نفقة الحكومة أو على نفقة ناس محسنين أو على نفقة مثلا ابنه، هل يذهب إلى الحج؟ نعم. إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. ها في يعني مسائل لابد من التفصيل. طيب ها موافقة صاحب الدين، نعم هذا جزء من الجواب. لا مانع من ذهاب مثل هذا إلى الحج بشرط أن لا يكون ذهابه إلى الحج يؤخر سداد الدين، يعني الإنسان إذا ذهب إلى الحج مجانا على نفقة السلطان أو على نفقة الناس لا مانع يذهب، بشرط أن لا يكون وقت وجوده في الحج لو بقي في بلده لاكتسب مالا وأدى الدين. أما إذا كان قاعد في البيت في بلده وما عنده شغل ما يستطيع يشتغل أو يستطيع يشتغل لكن ما وجد عملا فهذا يذهب، ليش يجلس؟ يذهب إلى الحج. واضح أيها الإخوة هذا التفصيل. طيب لسه ما تسأل قبل أن ننهي، فويل للمصلين وتسكت ها ما كملنا. طيب خامسا إذا كان أو لا رابعا يفهم من السابق أنه إذا كان الإنسان ذهابه إلى الحج المجاني هذا يؤخر كسبه، مثلا كان لما يروح للحج يأخذ مثلا 15 يوما، في تلك 15 يوما يكسب مالا يستطيع به قضاء الديون، يقول له لا تذهب خليك اشتغل. واضح أيها الإخوة؟ وهنا يدخل الإنسان إذا عنده راتب شهري ويأخذ إجازة من الإدارة التي يشتغل فيها لما يذهب إلى الحج ما عنده إلا ذلك الراتب، والراتب ينزل يجيه يعني، فهذا لا مانع يذهب إلى الحج ولو عليه ديون، ولو عليه ديون ما دامت الحجة مجانية، وسيقضي الدين من راتبه الذي سينزل في رصيده وهو غائب. طيب خامسا حكم الغرماء الذين هم دائنون لهذا المدين، هل لهم منع المدين؟ هنا في تفصيل كذلك. ايش التفصيل؟ الغرماء ليس لهم يعني لا يحق لهم ان يمنعوا المدين من السفر الى الحج اذا كان الوفاء مؤجلا، يعني ياتي بعد الحج الدين يحل اجله بعد الحج بشهر، ليش تمنعوا من الذهاب؟ لا تمنعوا. واضح؟ اما اذا كان الدين حالا، الدين حال يعني لما يروح للحج في اليوم الثامن من ذي الحجة يأتي وقت سداد الدين، فهو يكون وين؟ يكون وين؟ في منى. فهنا وهو بشرط كذلك قادر على الوفاء والكسب، قادر على الوفاء والكسب لما يجي الوقت وقت السداد فلهم منعه. ما تسافر؟ كيف تسافر؟ طيب لما يجي الوقت من أين نأخذ المال؟ لا نتركك تسافر. إذن هنا لابد أن يستسمح أو ماذا؟ يقيم كفيلا، يقيم كفيلا ببدنه، أو يقيم ضامنا غنيا، أو يدفع رهنا. قلوا شوف الدين سيحل أجله في اليوم الثامن من ذي الحجة، وأنا أكون في منى. هذه السيارة سيارتي، خذها خليها عندك رهن، لما يجي وقت السداد بيعها وخذ ما لك عليه. طيب هنا سؤال، هل يجوز أن يستعمل السيارة؟ ما يجوز استعمال السيارة حتى بعد الموعد، ما يستعملها إلا إذا كان يريد أن يبيعها ويأخذ المال. طيب إذن قلنا يجوز أو يحق ويجوز للغرماء أن يمنعوا المدين من السفر إذا كان الدين حالا وهو قادر على الوفاء أو الكسب. أما إذا كان غير قادر على الكسب وهو معسر وسيذهب إلى الحج بحجة مجانية فليس له من منع. ليش تمنعه؟ ما عنده لا رهن ولا كفيل، ما أحد يكفله، ما عنده كيف يكفله، ما عنده رهن، فخليه يروح الحج لا مانع يذهب بتركه. لكن هنا مسألة أخرى، إذا خاف الغرماء أن لا يرجع، قال من هناك من الحج يروح إلى بلده، كيف هذا؟ فهنا أو يخافون أن يموت أو يفر، فهنا لهم أن يستوثقوا لديونهم بكفيل أو بضامن غني أو بدفع رهن. هذا كله أيها الإخوة إذا كان السفر تغلب عليه السلامة. أما إذا كان السفر تغلب عليه أو فيه مظنة الموت، مثل السفر إلى الجهاد أو السفر إلى بلد فيه حرب، فهنا للغرماء أن يمنعوه. لكن كذلك لو أقام ضامنا أو أعطى رهنا فليس لهم أن يمنعوه. هذا التفصيل في هذه المسألة. طبعا قد يكون بعضنا ما استوعب كل هذه التفاصيل، فإذا أردت ارجع إلى الشريط إن شاء الله فاتبع الخطوات خطوة خطوة تفهمها إن شاء الله. طيب تنبيه بدأنا به عن المرأة، نفقة المرأة إذا ذهبت إلى الحج. تفضل المواقيت.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المواقيت جمع ميقات، كمواعيد وميعاد، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية.
المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. لكن ما عرفها المؤلف، ايش تعريف المواقيت؟ نعم المواقيت هو أو هي ما حدد أو ما حدده الشرع ووقته للعبادة من زمان أو مكان. ما حدده الشرع ووقته لأداء العبادة، يعني للعبادة، من زمان ومكان. والحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. نبدأ وبدأ المؤلف بالمواقيت الزمانية. نعم.
المواقيت الزمانية قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
نعم.
وقال تعالى: الحج أشهر معلومات.
أيوة.
قال ابن عمر رضي الله عنهما.
ابن عمر.
ابن عمر رضي الله
عنه. ابنه ولا النحويين؟ ابن عمر. ليش؟ مفعول وين مفعول به؟ ابنه هو الفاعل، اما عمر فهو ايش؟ مضاف اليه وهو ايوه ممنوع من الصرف. بارك الله فيك. اذا قال ابن عمر. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه.
اي نعم، هذا رواه البخاري، هذا الاثر رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس.
وقال ابن عباس: من السنه ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج.
متفق عليه. المواقيت الزمنيه للحج ذكر المؤلف هنا قولا واحدا، والمساله وفي المساله قولان. ما ذكره هنا أن أشهر الحج شهران وعشرة أيام، هذا قول الحنفية والحنابلة، وأما عند مالك فهي ثلاثة، عند مالك هي ثلاثة، هي شوال وذو الكعدة وذو الحجة، وهذا هو القول الصحيح، هذا الثاني هو القول الصحيح، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر، وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. ثم إن الحج هل ينتهي باليوم العاشر أو فيه مناسك؟ فيه مناسك. إذن القول الصحيح أيها الإخوة ما ذهب إليه مالك، وهذا الذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا تحرم في رمضان أو في رجب تلبس الإحرام تقول أنا أقعد بالإحرام إلى يوم عرفة، لا، من السنة. قوله هنا من السنة ليس معناه يعني إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل كما يفهم بعض الناس، لا، المقصود بالسنة هنا ماذا؟ المنهج، الطريقة الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية. طيب الآن نحن الآن في أشهر الحج. نعم، نحن الآن في أي شهر؟ في ذي القعدة. نحن الآن في ذي القعدة. نعم، تفضل.
المواقيت المكانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
اتفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت. إيش معنى وقت؟ حدد. أيوة، حدد لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني أهل المدينة لا يجوز لهم إذا أرادوا الحج أو العمرة أن يتجاوزوا ذا الحليفة حتى يحرموا، ما يجوز يتجاوز ذو الحليفة. الحليفة تصغير حلفاء، والحلفاء إيش هي الحلفاء؟ نبات معروف يصنع منه الورق، الحلفاء يصنع منه الورق. هذا سمي هذا المكان بذي الحليفة لأن هذا النبات يكثر فيه، وذو الحليفة هذا المكان يبعد عن المدينة النبوية 13 كيلومترا أو أكثر شوية، واضح؟ ويبعد عن مكة كم؟ 420 كيلو، وهو أبعد المواقيت، أبعد هذه المواقيت كلها، ويبعد بالجمال 10 أيام، يعني كانوا يقطعون ما بين للحليفة ومكة 10 أيام، واضح؟ وأما الآن بالسيارات ما شاء الله خاصة مع الطريق السريع 3 ساعات، 3 ساعات لأنه طريق سريع 3 ساعات. طيب، إذا طبعا ما توقف إلا للصلاة. هذا ذو الحليفة الآن يسمى أو يسميه بعض الناس إيش يسموه؟ آبار علي. وهذه التسمية طبعا أطلقها على هذا المكان بعض الخرافيين. إيش هم هذو؟ قالوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له إن بئرا في ذي الحليفة فيها جن، فجاء رضي الله عنه متوشحا سيفه وتقاتل مع الجن. يعني علي بن أبي طالب يجيبوا عليه خرافات، كان يضرب سيفه مدري شجرة يقلعها، ويضرب إذا ضرب الأرض سيفه يدخل إلى 100 متر كذا، كل هذه خرافات. فيقولون أن علي بن أبي طالب جاء إلى هذه البئر وخرج إليه الجن وتقاتل معهم وغلبهم. هذه القصة لا تصح. علي بن أبي طالب كان شجاعا لا يقف أمامه الشجعان. لا تفهمن من نقدنا للقصة الخرافية أننا ننقص من قدر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ووقت لأهل الشام الجحفة. الجحفة هذه كانت قرية لكنها صارت خرابا بسبب السيول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كانت المدينة فيها الحمى، ما يدخل الإنسان المدينة إلا ويسقط من الحمى، حمى الملاريا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينقل، دعا الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة فنقلها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام امرأة سوداء ناشرة شعرها خرجت من المدينة فأولتها الحمى. ولذلك الآن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من أصح البلاد، بلاد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدينة صحية، لما تنظر إلى أهلها ترى فيهم صحة ويعني القوة، هذا بفضل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فانتقل الناس إلى قرية قريبة من الجحفة، وهي الآن قرية عامرة اسمها إيش؟ رابع، اسمها رابع، تبعد عن مكة حوالي 186 كيلومتر. يعني هذا ميقات من؟ أهل الشام، وهي ميقات كذلك أهل المغرب ومصر وكل من يأتي من شمال وغرب إفريقيا، ميقاتهم إيش؟ رابع، يحرمون من هناك. قد يقول قائل: إيش جاب مصر والمغرب للشام؟ لأنه أيها الإخوة في ذلك الزمان ما كان في قناة السويس، ما في قناة السويس، كانت آسيا وأفريقيا متصلة، ما كان في قناة السويس. ثم قناة السويس حفرت مؤخرا يعني في القرن كم؟ 19 أو 20، أو قبلها بقليل. المهم، طيب، إذا أهل المغرب وأهل المغرب العربي يعني الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وأهل مصر والسودان يحرمون منين؟ من رابع. والآن بالطائرة، إذا جاءوا بالطائرة يحرمون في الجو إذا وصلوا إلى محاذاة رابع. طبعا رابغ هذه الآن في داخل الأراضي السعودية. طيب، ولأهل نجد، وقت لأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل قرن المنازل هذه الآن تسمى، لا تسمى قرن المنازل، تسمى إيش؟ السيل الكبير، وهي لأهل نجد. أهل نجد، أهل نجد يدخل فيه أهل الرياض والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والكويت إلى آخره. طيب، ولأهل اليمن، طبعا قرن المنازل السيل الكبير كم يبعد عن مكة؟ 78 كيلو، 78 كيلو متر. ولأهل اليمن يلملم، لما الناس يجوا من اليمن فيحرمون أين؟ في يلملم، تبعد عن مكة 120 كيلو. ويسمى اليوم طبعا يلملم، يسمى اليوم السعدية، تسمى ايش؟ السعدية، وهي جنوب مكة. طيب، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحجة والعمرة. يعني إنسان هن لهن، هن لهن يعني من كان من أهلها يحرم منها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، اللي يمر على أحد مثلا واحد من الإمارات راح إلى اليمن ثم أراد من اليمن يدخل.